وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوات المشاهدات، إخوان المشاهدين، نسعد بالعودة إليكم بعد فترة انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على إعطائكم المعلومة الصحيحة التي تفيدكم في الدنيا والآخرة. تحدثنا في موضوعات كثيرة في مجالات شتى، واليوم بعون الله وتوفيقه نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية. قد سبق لنا الحديث عن الجديد في علاج العقم وموضوعات أخرى متعلقة بالعقم، ولكن سنتحدث اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى على موضوع الممارسات الخاطئة في علاج تأخر الإنجاب. هذه الممارسات الخاطئة قد تكون من جانب الطبيب، أو قد تكون من جانب السيدة التي تبحث عن الحمل أو زوجها أو أهلها، أو قد تكون من الاثنين معا، أو قد تكون من المجتمع والمحيطين به. هذه الممارسات الخاطئة قد تؤدي إلى أضرار أكثر ما تؤدي إلى النفع، فأعيرون القلوب والأسماع حتى نخرج بفائدة عظيمة من هذه الحلقة، ونتجنب الآثار الجانبية، ونتجنب المضاعفات التي لا داعي لها. وبعد ما نكون بندور على سبب في علاج العقم واحد، ممكن نؤدي إحنا بالممارسات وبالتدخل بتاعنا أن يبقى عندنا أكثر من سبب. الحقيقة هنبدأ بأول حاجة هنتكلم عنها، وهي الممارسات الخاطئة في علاج العقم، وهي حاجة معنوية أكثر منها حاجة مادية، وهي الاعتماد على الأسباب ونسيان مسبب الأسباب. فيعني نداء إلى كل من يبحث عن الحمل وكل من تبحث عن الحمل، ونداء إلى الأطباء، لابد أن نتيقن من أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الواهب، وأننا لا نعتمد على هذه الأسباب، ولكن هذا لا يمنع أن نأخذ بالأسباب ونذهب إلى الطبيب كما سوف نتحدث فيما بعد. لكن من الممارسات الخاطئة أن نعتمد على هذه الأسباب وننسى الله سبحانه وتعالى، وهذا موجه للمرضى وللأطباء. لابد أن يتيقن الطبيب أنه ما هو إلا سبب يسره الله سبحانه وتعالى ليساعد على العلاج، ولابد أن يذكر نفسه بهذه النية مع مرور الوقت. وكذلك المريضة، لابد أن نتيقن أن الحمل من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما قلنا من قبل في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ناهبة من الله سبحانه وتعالى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإن الله سبحانه وتعالى عليم بما يصلح هذا يصلحه الأولاد، وهذا يصلحه البنات، وهذا يصلحه عدم الإنجاب، وقدير على كل شيء، قدير على أن يحدث الحمل مع وجود عوائق مادية، وقدير على ألا يحدث الحمل مع عدم وجود أي عوائق مادية. فهذه هي الممارسة الأولى، أن احنا نعتمد على الأسباب ولا نعتمد على مسبب الأسباب، لأن طبعا الحمل ده يعني عملية كبيرة جدا، علشان تحصل بتمر بمراحل كتير جدا. يمكن لو شفنا الصورة اللي هنشوفها دلوقتي دي، طبعا الجزء اللي في يمين الشاشة ده الرحم، والجزء اللي تحت ده المبيض، والجزء الأصفر ده جزء من المبيض اللي بيطلع البويضات، والبويضات بتخرج من المبيض بتلتقطها الأنبوبة، السهم الأخضر ده، يعني قد تخرج البويضة من الأنبوبة ولا تلتقطها الأنبوبة، وبعدين تروح في التلت الخارجي وهي طبعا لونها أصفر، بتكون لسه ما تخصبتش، بتيجي في التلت الخارجي من الأنبوبة، الجزء اللي في شمال الشاشة، بتتلقح، بيوصلها الحيوان المنوي من عنق الرحم ومن الرحم ومن الأنبوبة، لغاية ما يوصلها في هذا الجزء من قناة فالوب، يحدث التلقيح اللي هو أشرنا إليه باللون البرتقاني ده. بعد كده البويضة الملقحة بتتحرك داخل الأنبوبة بالأهداب اللي داخل الأنبوبة إلى أن تصل إلى تجويف الرحم، وهنا بتكون وصلت لمرحلة قابلة للاندغام، بعد كده بتخش في بطانة الرحم وبيحدث الحمل. يعني خطوات كتير جدا ممكن احداها تحصل وممكن التانية ما تحصلش، فبنقول ان عملية دي طبعا ممكن تاخد وقت، علشان طبعا ما يبقاش فيه يعني تسرع زيادة عن اللازم زي ما هنشوف دلوقتي. من الممارسات الخاطئة في علاج العقم أيضا أو تأخر الإنجاب التدخل المبكر أو تأخير التدخل. بمعنى إيه؟ إمتى الوحدة تروح للدكتور أو للدكتورة؟ الوحدة أو زوجها، هي وزوجها بيروحوا للدكتور أو الدكتورة بعد مرور سنة من الزواج المتصل. يعني ما تروحش قبل سنة إلا إذا كان فيه سبب واضح زي ما هنشوف دلوقتي. يعني المعتاد إنها تروح بعد سنة من الزواج المتصل، يعني زوجها موجود بصفة مستمرة. بعد لو عدى سنة، لأن زي ما شفنا في الصورة الحمل بيحتاج خطوات كتير، لو عدى سنة وما حصلش حمل هنا بتبدأ تروح للإيه؟ للدكتور. لأنها طبعا لو راحت قبل سنة ده ممكن الدكتور يعمل لها فحوصات أو تحليل أو يديها أدوية تضر بها وتكون سبب لتأخر الحمل وليست سبب في الإسراع بحدوث الحمل. لكن في حالات مفروض الوحدة بتروح تستشير الاستشارة الطبية قبل السنة، في هذه الظروف وفي حالات ممكن نستنى أكتر من سنة. طبعا ممكن نستنى أكتر من سنة لو الوحدة جوزها مش موجود بانتظام، أو لو الوحدة أقل من 18 سنة ممكن تستنى سنتين. لكن طبعا ممكن تروح للدكتور أو للدكتورة قبل سنة في الحالات الآتية: لو سنها أكتر من 35 سنة، أكتر من 35 سنة ما نستناش سنة، بنستنى فقط 6 شهور وبعدين تروح للاستشارة الطبية. ومن هنا برضو بوجه النداء للأخوات والإخوة وكافة المسلمين إنهم يسارعوا بالزواج. يعني الزواج المبكر طبعا بيبقى ليه ميزات، لأن الحمل في سن صغيرة بيبقى أحسن من الحمل في سن كبير، وطبعا بتبقى القدرة على الإنجاب بتقل مع مرور الوقت. وبرضو بنوجه النداء لإخواننا المسلمين جميعا إن هم ييسروا في أمور الزواج ولا يصعبوا فيها، حتى يتيسر على كافة المسلمين الزواج في سن مبكرة لما له من فوائد اجتماعية وطبية وإنجابية. فمنقول لو واحدة فوق 35 سنة ديت مفروض ما تستنى السنة، لكن بتروح بعد 6 شهور. لو واحدة فوق 40 سنة ديت من الأفضل إنها ما تستناش 6 شهور، ولكن بتروح بعد 3 شهور فقط من الزواج علشان تبدأ الفحوصات والتحاليل. لأن طبعا لو استنت سنة ولم تبدأ الفحوصات والتحاليل، وكل سنة بتعدي بعد 40 كل ما القدرة الإنجابية بتقل كتير، وبالتالي بيبقى فيه مشاكل في الفحوصات والتحاليل والعلاج بتاع تأخر الإنجاب. طبعا برضو ممكن بيستثنى في الذهاب للاستشارة الطبية قبل سنة لو فيه سبب واضح. يعني مثلا لو واحدة الدورة بتجيلهاش خالص، او واحد عمل تحليل قدرا كده ولقى فيه طبعا ضعف شديد في السائل المنوي، او مفيش سائل او حيوان منوي موجود في السائل المنوي او كلام من ده، يبقى طبعا لو فيه سبب واضح يبقى في هذه الحالة ممكن الاستشارة الطبية قبل مرور سنة. من الممارسات الخاطئة ايضا النقطة الثالثة في علاج العقم ان احنا ما نذهبش الى المتخصص. يعني طب مش كل الاطباء بيبقى عندهم خبرة ودراية كافية في التعامل مع مثل هذه الحالات. فطبعا الواحدة مفروض انها بتروح لحد يكون متخصص ومتمرس في التعامل مع مثل هذه الحالات. ومش كده وبس، برضو بوجه نداء للطبيب ان هو اذا لم يكن يعني متمرس في مثل هذه الحالات او في علاج مثل هذه الحالات، هو بينصحها بيقول لها والله ممكن تروح المكان الفلاني للاخت الفلانية او للاخ الفلاني، ممكن يفيد حضرتك اكتر مني. لان طبعا هو هنا اذا تدخل وكان علمه غير كافي للتدخل، فطبعا هنا يبقى بيظلم المريضة وبيظلم أهلها وبيظلم نفسه وبيظلم أهله، لأنه طبعا هنا هيدخل فلوس فيها شبهة، وطبعا الظلم يعني ظلمات يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أعلم أن هذا الظلم هو ظلم بالكفر وكذلك، لكن الظلم درجات، منها أن تظلم نفسك أو تظلم مريضتك بأنك ما تكونش متمكن وتعمل لها حاجة ما انتش متمكن منها، تعود بالضرر عليها وعلى أهلها وعلى المجتمع وعليك وعلى أهلها. مش كده وبس، من الممارسات الخاطئة في التعامل مع تأخر الإنجاب أن الوحدة ما بتذهبش إلى الطبيب من الأصل، ده بتروح لحد يعني مشعوذ أو دجال أو غير طبيب، يعني صيدلي أو حكيمة أو داية أو خلافه. والحقيقة بنشوف نماذج كتير جدا في هذا الموضوع. فبنقول يعني من أكثر الممارسات الخاطئة في التعامل مع حالات تأخر الإنجاب إن إحنا نذهب إلى غير الأطباء أو الأطباء غير المدربين تدريب كافي. طبعا هنا حاجة مهمة جدا، ممارسة من الممارسات الخاطئة أيضا في علاج تأخر الإنجاب، وهو عدم استكمال التحاليل والفحوصات. الزوجين لما الحمل بيتأخر مفروض بيروحهم هما الاثنين كوحدة متكاملة، ومش عاوزين برضو كل واحد يحاول يجيب المسؤولية على التاني. الواحدة تقول بنتي سليمة والست تقول ابن سليم وابن زي الفل ومش عارف ايه، لا هم الاثنين وحدة متكاملة، ودي زي ما قلنا في البداية حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فلابد ان تستكمل جميع التحاليل والفحوصات. طبعا لما الواحدة بتروح بيتم اخذ تاريخ مرضي كامل للسيدة وفحص كامل ليها، وبعدين بعد كده فحص كامل للزوج، وبعدين تحليل للزوج، وبعدين بعد كده تحليلات للزوجة. تحليلات الزوجة طبعا فيه تحليلات كتير بتعمل، لكن هم ثلاث حاجات أساسيين اللي هم طبعا حاجة عشان التبويض، وديت هرمون البروجسترون في النص الثاني من الدورة أو في اليوم 21 أو عن طريق متابعة التبويض عن طريق الأشعة المهبلية، وبعد كده الاطمئنان على الأنابيب من خلال أشعة الصبغة، وطبعا لو أشعة الصبغة طلع فيها حاجة ممكن نحتاج منظار، وبعد كده تحليل السائل المنوي. يعني دول الثلاث فحوصات الأساسيين اللي منظمة الصحة العالمية والطب المبني على الدليل أقر بيهم، دول حاجات أساسية. تحليل السائل المنوي للزوج نمرة واحد، نمرة اثنين أشعة بالصبغة للسيدة، نمرة ثلاثة مستوى هرمون البروجسترون أو متابعة التبويض عشان نشخص التبويض. هنا بقى من الممارسات الخاطئة لما نيجي نعمل مثلا تحليل للزوج ونلاقي مثلا فيه ضعف، تقوم الزوجة تقول لك لا خلاص أنا مش عامل أشعة الصبغة ومش عامل الحاجات طالما هو ضعيف. طبعا لا، لابد ان احنا نستكمل. هذا لا يمنع ان ممكن يكون فيه اكثر من سبب في نفس الوقت، يعني ممكن يكون تحليل السائل المنوي ضعيف وفي نفس الوقت برضو الزوجة عندها حاجة في الأنابيب او عندها حاجة في التبويض او عندها حاجة في عنق الرحم او ما شابه ذلك. يبقى احنا بنقول بنستكمل جميع التحاليل والفحوصات، ما نعملش برضو الواحدة متابعة التبويض ونلاقي التبويض ضعيف او نشخص على انها تكيسات في المبيض وبعدين نقول ايه مش هنعمل أشعة الصبغة طالما عندنا سبب واضح بنوجه العلاج الى هذا السبب. هذه من الممارسات الخاطئة في التعامل مع حالات تأخر الإنجاب، وهي عدم استكمال التحاليل والفحوصات. فبنقول لما بنعمل تحليلات وفحوصات لابد ان احنا نكملها، حتى لو وجدنا في احد التحاليل والفحوصات اي سبب لابد ان احنا نستكمل بقية التحاليل والفحوصات، لان طبعا وجود سبب لا يمنع من وجود سبب اخر. معنا اتصال. مؤمن اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا سني 38 سنة وحملت قبل كده 4 مرات وكده واخر مرة من 10 سنين فيعني سبحان الله.
حضرتك 4 اولاد؟
ايوة.
اتفضلي.
فانا يعني هو اخر حمل كان من 10 سنين يعني، فانا سني 38 سنة فانا قلقانة جدا يعني من وبيحصل لي هبوط بقى وكلام من ده دلوقتي.
وما خدتش اي مانع للحمل؟
كنت باخد وسيله بس حملت مع الوسيله يعني.
يعني انت حضرتك دلوقتي قلقانة عاوزه حمل ولا مش عاوزه حمل؟
لا انا في حمل بس قلقانة عشان سني 38 سنه.
في حمل دلوقتي؟
ايوه.
لا طبعا يعني. يعني الحمل في سن 38 سنه بيبقى حمل طبيعي خالص ومفيش منه اي خوف اطلاقا، وديت سن ما هياش خطيره ولا حاجه. احنا بنقول اللي هي حامل لاول مره بعد ال 35 سنه ده اللي بيبقى مصحوب ببعض المشاكل، لكن طالما حصل حمل قبل كده 38 سنه 40 سنه 42 سنه مفيش مشاكل. هو بتبدا يعني المشاكل شوف بعد ال 42 سنه، سواء مشاكل للام او مشاكل للطفل مثل البله المغولي وخلافه، لكن طبعا 38 سنه بيبقى سن طبيعي ما يقلقش خالص. الهبوط طبعا ممكن يكون بسبب الحمل او ممكن يكون بسبب الانيميا، فالمفروض بتعملي نسبه هيموجلوبين، لو الهيموجلوبين قليل بتاخد الحديد والكالسيوم وبتاكلي كويس وبترتاحي وما تقلقيش ان شاء الله. بنعود لاستكمال الموضوع، بنقول ان من الممارسات الخاطئه ان احنا لما نلاقي سبب ما نكملش بقيه الفحوصات، لكن لابد من استكمال جميع الفحوصات والتحاليل. هنا برضو استثناء. الاستثناء بنقول لو يعني لقينا سبب واضح جدا وملوش حل الا مثلا الحقن المجاري او اطفال الانابيب، يبقى هنا لا داعي ان احنا نرهق الطرف الاخر او نرهق الزوجه في التحليل والفحوصات. يعني لو لقينا معانا اتصال. ام هاله من ليبيا اتفضلي يا ست ام هاله.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا دكتوره، انا بنسال، انا عندي جايبه 4 3 يعني بالعمليه.
ايوه. قيصريه؟ أيوة.
بالعمليه قيصريه.
ايوه.
وصراحه يعني دكتور نتعب في كل عمليه نتعب، ويعني تو خايف اني نحمل ولينا نحس بالتعب يعني. في اللي يقول حرام زي ما نقول ما عادش تقدر توقف يعني، معناها تقعد تجيب المراه. لازم نقولوا في قانون حرام يعني زي ما نقول نوقف الحمل توا. انا هوني صراحه انا نحس دكتور بالتعب يعني، 3 بالعمليه وواحده عمليه كيس على الرحم، صراحه تعبت يعني. لو اني مثال زدت.
طيب يا ست ام هاله، حاضر حاضر. الاخت ام هاله من ليبيا بتسال، يعني هي معاها ثلاث اولاد، والدهم الثلاثه قيصريه وعملت كيس على المبيض، ويعني تريد الانجاب وفي نفس الوقت خايفه انها توقف الانجاب ان يكون فيه حرمه. طبعا يعني ثلاث قيصريات والكيس اللي على المبيض ده مش مشكله، ممكن يحصل حمل، لكن طبعا اذا كانت ظروف الصحيه يعني لا تسمح بحدوث حمل اخر، فهنا يمكن انها يعني توقف الحمل وما تخافش ان شاء الله. وطبعا يمكن بهذه المناسبه يعني فضيله المفتي طلع فتوى كويسه جدا في الفتره الاخيره، بيقول ان يعني ممنوع قانون لتنظيم الاسره او لتاخير الحمل، يجب انها تكون حاجه شخصيه كل فرد بيحددها على حسب حدوده وامكانيات. فالثلاث قيصريات مش مشكله، ممكن يحصل حمل ان شاء الله واذا كان في انيميا او اي حاجه تتعالج، لكن لو صحتها مش قادره وهتوقف الحمل بصوره شخصيه ما تخافش ان شاء الله، ما فيش فيها حرمانيه. معانا ام مريم، اتفضلي يا ام مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، متجوزه من 8 سنين، اول 5 سنين حصل فيهم يعني حمل واجهاض 3 مرات. بعد كده هوت يعني عملت جميع التحاليل والاف اس اتش والال اتش والبروجسترون وكله كان كويس. بس لما رحت للدكتور وقاس بطنط الرحم، قال ان بطنط الرحم قليله قوي، كان في اليوم ال 12 كانت 5 مللي تقريبا.
ايوه.
وكتب لي على علاج ساعتها، اللي هي الحقن اللي هي بتزود بطنط الرحم، وعلاج للاورده والشرايين. بعد كده هات الحمد لله حصل حمل طبيعي من غير اي منشطات ومن غير اي حاجه، انا ما كنتش بحمل على اي منشطات، كنت باخدها بحمل طبيعي. بعد كده هوت اللي انا بشتكي منه دلوقتي ومن قبل الحمل ان كميه الدوره قليله جدا عم كنت بنت.
لكن بتيجي كل شهر؟
لا هي منتظمه جدا يعني.
بتقعد كام يوم؟
كانت الاول بتقعد 4 ايام 5 ايام، دلوقتي يومين بس.
وزن حضرتك ما زادش او في افرازات من الثدي ولا حاجه؟
لا هي الافرازات اللي من الثدي دي من قبل الحمل، وحملت معاها من غير علاج.
وحضرتك يعني ترغبي في الانجاب في الوقت الحالي؟
انا والده دلوقتي بقالي 1.5 سنة.
وبترضعي؟
لا خلاص وقفت الرضاعه من يعني من فتره كبيره كمان.
طيب ماشي يا ست ام مريم. طبعا الاخت ام مريم بتسال عن تاخر الانجاب يعني كعقم ثانوي بسبب ضعف بطنه الرحم. طبعا هي قالت حاجتين مرتبطين ببعض، يعني برضو نقص كميه الدوره فعلا ممكن يكون نتيجه ضعف في بطنه الرحم. فهذه الحاله بنقول وزنها بيخس شويه، بتاخد ادويه المثبطه لهرمون البرولاكتين حتى توقف الافرازات اللي في الثدي، الادويه ممكن تكون سبب برضو في ضعف بطنه الرحم. وبعد كده بتاخد منشطات للتبويض، لان بطنه الرحم ديت بتنمو بناء على الهرمونات اللي جايه من المبيض والبويضات الناضجه. ففي هذه الحاله المفروض بتاخد منشطات للتبويض وبتاخد هرمون البروجسترون في النص الثاني من الدوره، وربنا يكرمها ان شاء الله. معانا الاخت منى، اتفضلي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا دكتور متجوزه بقالي 2 سنين، وحصل حمل 3 مرات في السنتين دول، وكل مره باجي عند الشهرين او شهرين واسبوع الاقي نزل عليا دم بسيط كده، واروح يعملوا لي سونار مهبلي وكده، ويقولوا لي ان النبض بتاعه وقف ولازم ينزل. رحت لدكتور تاني برضو كنا في نفس الدم نازل عليا وكده، قال لي ان دي حاجه طبيعيه ومفيش اي مشاكل، واروح لحد تاني يقول لي محتاجه تحاليل، فانا مش عارفه يعني.
يمكن احنا تحدثنا في حلقات سابقه عن موضوع الاجهاض المتكرر، لكن يعني في دقيقه بنقول طبعا الاجهاض طالما 3 مرات وبيحصل موت للجنين في الفتره الاولى من الحمل، لابد ان احنا نبحث عن سبب. صحيح ممكن ندور على الفحوصات والتحاليل ما نلاقيش سبب، لكن في هذه الحاله لابد ان احنا برضو بندور على سبب. يعني هذه الاسباب قد تكون اسباب تشريحيه، حاجه في الرحم نفسه، او قد تكون اسباب مناعيه، او قد تكون اسباب يعني عدوى وديت برضه نادر انها تعمل، او قد يكون اختلال في الكروموزومات. فلابد من عمل جميع التحاليل، تحاليل والفحوصات، وبعد كده بيبقى في ادويه معانا بتتاخد اثناء الحمل، ويمكن هنخصص بعد كده ان شاء الله حلقه اخرى عن الاجهاض المتكرر في الفتره الاولى من الحمل. معانا ام منى من السعوديه.
اهلا السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا كنت حامل في اول حمل دوت ليا، وبنت عندها 1 سنة و4 شهور. ومش جات لي الدوره نهائي،
هم اللي
برضعها وبرضعها. ودلوقتي الدوره لسه جات لي الشهر اللي فات، والشهر دوت مش جات لي. وانا كنت باخد قبل الحمل منشطات تبويض، كانت الدوره بتخلفني يعني.
والدوره اتاخرت قد ايه؟
كانت بتاخرني يعني اسبوع او 12 يوم.
والمرض اتاخرت قد ايه؟
المرة دي هي مش جات لي طول ما انا برضع. انا بنتي عندها سنة واربع شهور.
مرة واحدة.
جات لي ما فيش الا الشهر اللي فات دي بس.
ولسه معادها ما جاش التاني.
لا لسه ما جاتش.
طيب احنا بنقول طب اتفضلي.
تنصحنا بيه يا دكتور؟
بقول لحضرتك ان احنا طبعا انقطاع الطمس او انقطاع الدورة مع الرضاعة ده شيء طبيعي وبيحصل في نسبة كبيرة قد تصل الى 20 او 30% من السيدات. وطبعا احنا ما بنبداش ندور على الحمل اطلاقا طول ما هي بترضع. فانت تستنى لما تتم الرضاعة، وبرضو بننصح انك تتم الرضاعة حولين كاملين، وبعد ما بتتم الرضاعة بتاخد ادوية اذا كان لسه في الثدي اي افرازات عشان تنشف، وبعد كده الدورة هتنتظم ويحصل حمل ان شاء الله. فمنصح حضرتك انك ما تقلقيش، وبعد الرضاعة الدورة هتنتظم ويحصل الحمل ان شاء الله. الاخت هناء من اسكندرية اتفضلي. اتفضلي اخت هناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
انا سمعت انا متجوزة بقالي 15 سنة، وكان جوزي عنده ضعف في الحيوان المنوي وعنده دوالي. المهم عملهم مرتين، وبعد كده حصل لي حمل طبيعي. وبعد ما حصل لي الحمل الطبيعي يعني لمدة 10 ايام بس، فحصل جماع بيني وبينه فنزلت الدورة، نزل الدم يعني. فجاء دكتور في البيت كشف عليا، كشف بايده فكان غلط طبعا. فالمهم قال له ده فترة منذرة ونامي وكده. فالمهم نزل الدم خلال الثلاث اربع ايام دولت، وكان دم يعني كنت حالل وانا عليا الدم، كان يقول لي ده برضه حمل. كان برضه بيقول لي ده حمل لحد ما الدم كله اتخلص. رحت للدكتور راح قال لي ده كان حمل وكده ما فيش نصيب، يعني المفروض ان ده حمل ضعيف، المفروض ان انت بتاخدي مثبت من اول نفس الحمل. فطبعا ما كناش نعرف يعني. فالمهم ما قررتش المحاوله دي تاني. فضلنا الفتره دي كلها عملت ثلاث مرات حقن مجاري اللي هو طفل الاديب وما يحصلش نصيب. رغم ان هم كانوا بيقولوا لي كامله العناصر البايظه برضه ما يحصلش نصيب. فجينا بعد جينا قريب برضه جينا نعملها تاني برضه، هم يعني نفسيا مش مهيئه لها، فما عملتهاش يعني ما كملتش الموضوع. هو بعد يعني 13 سنه أو 14 سنه جاي متجوز. بعد ما اتجوز يعني واحده اصغر منه بكتير، حصل الحمل. حصل لها الحمل وفعلا كمل وولد كمان. يعني اتولد. بس اللي حصل ان هو يعني خلال ما هو كانت مراته حامل كنت برضو اروح اكشف، برضو يقولي انت ما عندكيش اي موانع، يعني ما كانش حد بيديني حاجه، يقولي ما عندكيش اي موانع ولا عندك اي حاجه. مشكله في جوزك. فالمهم كنت حللنا بعد وهي حامل، برضو طلع عنده الحيوان المنوي يعني 1% بس.
انت عمر حضرتك كام سنه؟
انا حاليا دلوقتي عندي 36. فانا مش عارفه يعني ممكن. طيب ماشي. اروح تاني امشي في السكه دي ولا ارض بالربنا كده وخلاص الحمد لله على كده؟
ماشي يا اخت هناء، اقول لحضرتك اهو. طبعا الاخت هناء اثرت نقطه مهمه، وهي ان ممكن زوج بضعف معين ما يخلفش مع واحده، لكن لو اتجوز واحده تانية عندها الخصوبه عاليه ممكن ينجب منها، لان ديت بيسميها معامل الخصوبه، الاثنين بيتضربوا في بعض والاثنين بيكملوا بعض. يعني هذا لا يمنع ان ممكن هي معاه ما حصلش حمل منه، لكن واحده تانية يحصل حمل منه، وده شيء علمي وشيء وارد. وطبعا زي ما قلنا في البدايه ان كل شيء باراده ربنا في المقام الاول. لكن طبعا سن حضرتك 36 سنه ما يقلقش، لكن طالما عملت ثلاث محاولات حقن مجهري يبقى قبل ما تفكري في الاقدام على المحاوله الرابعه لابد ان يتعمل بعض الحاجات. الحاجات دي بتشمل منظار للرحم، منظار داخلي للرحم عشان نستثني وجود اي زوائد او اي حاجه في الرحم بتمنع اندغام الجنين اللي بترجعيه في الحقن المجهري. وفي نفس الوقت بتعملي تحاليل المناعه والاجسام المضاده وتجلط الدم، لان دي تقول لها تحاليل لازمه عشان لو في حاجه تتعالج قبل ما يحصل محاوله ثانيه ان شاء الله. وطبعا في البدايه والنهايه لابد ان احنا نرضى بقضاء ربنا، لكن لابد ان احنا ناخد بالاسباب. بتعملي الحاجات ديت وبعد كده بتحاولي المحاوله الرابعه ان شاء الله وربنا يكرمك، لان احنا شفنا حالات ربنا كرمها في المحاوله السابعه وفي المحاوله السادسه ان شاء الله. ايوه معانا اتصال، اتفضل.
عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
حضرتك يا دكتور، انا
ايوه مصطفى، اتفضلي.
عنده 3 شهور.
ايوه.
وكنت والده قبل كده السنه اللي فاتت، والبنت توفت واتخنقت في الحوض وكده. فدلوقتي انا مريضه قلب، عندي ارتخاء وارتجاع في الصمام المترالي بتاع القلب. وركبت وسيله بعد ابني اللي هو الجهاز، فالدكتور قال لي عمق الرحم واسع فالجهاز نزل. دلوقتي هو بيديني برشام اللي هو بتاع اللبن بتاع الاطفال ده اللي هو بيتاخد اثناء الرضاعه. مؤثر على قلبي جدا وتعبني. فلما رحت له تاني قال لي انا ما اقدرش اركب لي الجهاز تاني لان عنق الرحم واسع وما اقدرش اديكي ابره عشان القلب. والدورة جات لي بعد الجهاز مرة واحدة بس ما كانتش بالكمية اللي بتيجي كل مرة. لان انا يعتبر في سنتين حملت مرتين. فدلوقتي انا مش عارفة اعمل ايه. باخد البرشين بس بيأثر على ضربات قلب عالية جدا. والدكتور المعالج بتاعي اللي هو تابعني في الحالتين بتاعت الحمل قال لي انت المفروض يعني يحصل حملة على طول لاني سني 36 سنة. فانا مش عارفة دلوقتي استعمل ايه. باخد البرشين بس بيتعبني جدا بيرهقني جدا.
طيب ماشي. هو طبعا اي هرمونات مش مستحبة مع مريضة القلب كوسيلة منع حمل.
وفي حاجة دكتور انا باخد انا بحمل بعد ما باخد باريودول في فترة. لاني عندي الهرمون عالي جدا فلازم الدكتور بيزبطني بعد يعني بعد البرشام بحمل بيحصل حمل.
طيب هو طبعا طالما الهرمون ده عالي بيقلل الخصوبة شوية فانت قدام حضرتك حاجة من اتنين. في حبوب موضعية بتتاخد قبل العلاقة الزوجية وديت ملهاش اي تأثير على القلب ولا حاجة. وديت ممكن طبعا بتبقى ايه وسيله نافعه طالما فيه الخصوبه قليله بزياده هرمون البرولاكتين. او طبعا في انواع من اللوالب اللي هي اللوالب المتشعبه وخلافه ممكن ما بتقعش يعني حتى لو عنق الرحم واسع شويه ممكن يناسب انواع معينه من اللوالب تناسب عنق الرحم الواسع وما بتقعش ان شاء الله. بتركب اللولب لمريضه القلب بتكون تحت ظروف يعني تعقيم جيده وممكن كل فتره بتاخد مضاد حيوي عشان ما يحصلش التهابات. لكن طبعا هو ارتخاء الصمام الميترالي والارتجاع اللي في الصمام الميترالي ده بيعتبر حاجة بسيطة وعند نسبة كبيرة من السيدات. والحقيقة من الحاجات اللي بتتحسن أثناء الحمل اللي هي ارتخاء الصمام الميترالي. فاحنا بننصح حضرتك ان برضو يحصل حمل في السن ده وبعد كده يبقى تشوف الوسيلة ان شاء الله. الاخ حسن من الجزائر. ايوه اتفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور انا نشاب عمري 33 سنه.
ايوه اتفضل.
بقى لي اتزوج منذ 5 سنوات.
ايوه.
وعملت تحليل واحد فقط. تحليلين للحيوان المنوي والنتيجه كانت 0% يعني لا يوجد اي حيوانات منويه في ال... في, ال...
أيوة.
في ال... اي حيوانات منويه. والدكتور قال لي بان الخصيتين صغيرتين. من ذلك اليوم ما رجعتش لاي طبيب. اريد فقط اذا كانت هناك امور استطيع ان افعلها ان تنصحني بها والا فمشيئه الله هي اعلم كل شيء.
الله يكرمك اخ حسن. هو عملت هرمون اسمه الاف اس اتش؟ عملت تحليل دم؟ هل قمت باجراء تحليل دم؟
دكتور احنا النتائج عندنا كلها باللغه الفرنسيه. الورقه اللي عندي تاع التحاليل
هرمون اسمه هو برضه بالفرنسي اف اس اتش برضه وهرمون بيعني كفاءه الخصيه يعني. على العموم يا اخ حسن طبعا طالما حجم الخصيه صغير احنا بننصح بالاتي. بيتاخد عينه من الخصيه وفي مكان يكون فيه امكانيه تجميد الحيوانات المنويه الموجوده. اذا وجدت فيها حيوانات منويه ولو عدد بسيط بيتم تجميدها وبعدين بعد كده الزوجه بتتحضر بالمنشطات ويتم اجراء عمليه حقن مجهري. إذا لم يوجد حيوانات منوية في الخصية ففي الوقت الحالي لا يمكن عمل شيء. لكن يعني الأمل مفتوح والأمل في وجه الله كبير أن يجي وقت من الأوقات نستطيع أن احنا نعمل نمو للحيوانات المنوية. ناخد الخلايا الأمهات ونعمل لها نمو خارجي أو يمكن حقن الحيوانات الأمهات أمهات الحيوانات المنوية. لكن إذا لم يوجد حيوانات منوية فلا يمكن عمل شيء في الوقت الحالي. إذا وجدت حيوانات منوية في الخصية فيتم تجميدها وعمل تحضير للزوجة وعمل عملية حقن مجهري. وطبعا ممكن برضو يتعمل التنشيط وتحضير الزوجة وبعد كده يتاخد عينة من الخصية وإذا وجد فيها حيوانات منوية يتعمل حقن مجهري. إذا لم يوجد حيوانات منوية في الخصية فننتظر لفرج الله سبحانه وتعالى والتقدم العلمي اللي يسمح بتطوير نمو الحيوانات المنوية أو حقن الأمهات اللي بتبقى موجودة في الخصية إن شاء الله. بنعود لاستكمال الموضوع. بنقول طبعا ان احنا لابد ان احنا نستكمل جميع التحاليل والفحوصات ويستثنى من ذلك لو عندنا سبب واضح يعني عدم وجود حيوانات منويه في الخصيه زي ما الاخ حسن بيسال. مفيش داعي بقى ان احنا نعمل اشعه صبغه للزوجه ونعمل لها منظار ونعمل لها كل التحاليل والفحوصات لان طبعا هنا سبب واضح. بنكتفي بالكشف العادي واجراء الاشعه التلفزيونيه عن طريق البطن وعن طريق المهبل. بنقول بقى من الممارسات الخاطئه في علاج تأخر الإنجاب اللي هي في إجراء الفحوصات. الفحوصات لابد أنها تتعمل في مكان كويس. على سبيل المثال أشعة السبغة. هنستكمل بعد ما نرد على الأخت دعاء. اتفضلي أخت دعاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا زوجي عمل تحليل وكده وطلع التحليل صفر برضو. هو الـ FSH عنده 8.3
كويس،
والـ LH 3.6
كويس، وحجم الخصية كويس،
واللي هو التستوستيرون طلع 10
كويس.
يعني التحاليل دي كويسه؟
طبعا، يعني هذه التحاليل بتوحي ان في حيوانات منويه موجوده في الخصيه، وفي الغالب هنلاقي حجم الخصيه كويس. ممكن يكون طبعا فيه يعني الحيوانات المنويه ضعيفه بحيث انها ما بتوصلش للسائل المنوي الخارجي، وممكن يكون فيه انسداد في الوعاء الناقل. ففي هذه الحاله كنا ايام زمان بيتعمل عمليات التوصيل ديت، لكن نتائجها مش كويسه وتكلفتها عاليه. ففي هذه الحالة زي ما قلنا الأخ حسن بيتم تحضير الزوجة.
و... لو سمحت، هو الدكتور يعني الكمية كانت 2 ملي تقريبا.
مش مشكلة الكمية طالما فيش حرارة منوية خلاص.
طب يعني كده ممكن يكون في انسداد، ولا الكمية دي يبقى ما فيش انسداد؟
لا، أصل فيه جزء من السائل المنوي بيجي بعد الانسداد اللي في الوعاء الناقل من الحويصلات وخلافه، يعني من غدة البروستاتا وخلافه. فالكمية ما بتعنيش شيء قوي، لكن هي طبعا طالما في حيوانات منويه موجوده في الخصيه، وده بدليل الهرمونات بتاعه زوج حضرتك، فبيتم عمل حقن مجهري مع اخذ عينه من الخصيه، والحقن نتائجها لا تقل عن الايه الحقن المجهري بالحيوانات المنويه العاديه. معنا اتصال من الاخت منى. ايوه يا اخت منى اتفضلي. ايوه يا اخت منى اتفضلي. يبدو ان الاتصال انقطع بالاخت منى، هنحاول الاتصال بها مرة أخرى أو تحاول الاتصال بنا مرة أخرى. فبنقول لما نيجي نعمل الفحوصات والتحاليل، من الممارسات الخطأ أنها تتعمل في مكان غير مجهز. لابد أن يكون المكان مجهز تجهيز كامل بالأجهزة الحديثة والتعقيم ووسائل التعقيم الحديثة، لأن طبعا لو ما كانش فيه وسائل تعقيم حديثة، أولا ممكن يتم نقل الأمراض التي لا حصر لها في هذه الأيام من فيروسات وميكروبات وبكتيريا وخلاف. الأخت منى معنا مرة أخرى، تفضلي أخت منى. وعليكم السلام وبركاته.
بقول لحضرتك، انا والده مرتين قبل كده، مره طبيعي اول مره وكان الوضع طبيعي خالص ما فيش اي حاجه، وتاني مره ولدت قيصري، مع ان كان وضع الجنين طبيعي، بس كان المشيمه فيها عجز او حاجه زي كده فولدوني قيصري.
ايوه.
فانا حامل دلوقتي، ودي تالت مره اولد فيها، بس انا خايفه. يعني ايه الدكتوره بتقولي؟ لا يعني جالك طلق، ما جالكيش طلق، لازم تولدي قيصر. وانا عايزه اولد طبيعي.
والله طيب، حاضر حاضر. بالنسبه للاخت منى بنقول يعني هي بتتكلم عن الولاده الطبيعيه بعد الولاده القيصريه، يعني احنا خرجنا من الموضوع شويه لكن هنجاوب في دقيقه واحده او في دقيقتين. فبنقول طبعا طالما هي والده مره طبيعي، يبقى معناها ان الحوض كويس. في هذه الحاله لو ما فيش اي خروج عن الطبيعي، يعني حجم الجنين طبيعي وعنق الرحم طبيعي ووضع الجنين طبيعي براسه تحت وكل حاجه طبيعيه، ممكن تاخد فرصه للولاده الطبيعيه، لكن بشروط انها تكون في مكان مجهز وحد كويس وحد تخدير موجود وجميع الامكانيات جاهزه للتدخل السريع بقيصريه لو حصل اي حيود عن مسار الولاده الطبيعي. فطبعا هي عندها فرصه للولاده الطبيعيه طالما وارده مره طبيعي، لكن بالشروط اللي احنا قلنا عليها. ام محمد من الاردن اتفضلي. يا ست محمد معنا الاخت ام محمد من الاردن.
نعم
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اخت ام محمد.
يا دكتور لو سمحت.
اتفضلي.
انا عمري 46 سنة.
ايوه.
طبعا خلفت، قعدت 7 سنين وخلفت ولد.
ايوه.
وبعديه قعدت حوالي 2-3 سنين وحملت مرتين ثلاثة ونزلت بعمليات، ومن بعديها ما صار حمل. والدورة جاية يعني تيجي مضبوطة بميعادها، يعني ما فيش تأخير ولا في شيء، يعني والوضع روحت للدكاترة يقولوا الوضع ممتاز ولا محتاجة أي شيء يعني.
طبعا. طيب يا ست محمد، بنقول للاخت ام محمد طالما الدوره منتظمه، صحيح لا ننكر ان يعني القدره الانجابيه بتقل في هذه السن في 46 سنه، لكن ما زال الامل موجود طالما الدوره بتيجي منتظمه. بتعمل برضه هرمون الاف اس اتش ثالث يوم الدوره، لو طلع اقل من 15 يبقى معنى كده ان كفاءه المبيض معقوله. وهنا طبعا ممكن بتاخد ادويه منشطه، وبتاخد في النص الثاني من الدوره هرمون البروجسترون عشان يقوي بطنه الرحم، والامل موجود، وبتعتمد على الله وتاخد بالاسباب، لكن بتكون على يقين ان الحمل ديت حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بنعود لاستكمال الموضوع بنقول ان الفحوصات لابد انها تتعمل في مكان مجهز ووسائل تعقيم جيدة، لانه طبعا لو اتعملت في مكان غير مجهز او بوسائل تعقيم غير جيدة ممكن تؤدي الى نقل الامراض، بالاضافة لها ممكن تعمل التهابات. يعني الاشعة الصبغة اتعملت في مكان غير معقم تعقيم جيد ممكن تؤدي الى التهابات بالانابيب، وممكن تؤدي الى يعني بدل ما تعالج تبقى ايه هنا فيها ضرر اكتر. يبقى من الممارسات الخاطئة في علاج تأخر الانجاب ان احنا نعمل الفحوصات او التحاليل سواء مثلا كان منظار او اشعة صبغة او اي فحوصات اخرى في مكان غير مجهز او في يعني حد يقوم بها غير كفء للقيام بمثل هذه العمليات، او يكون فيه طبعا يعني التعقيم ما هوش جيد، لان طبعا يعني ممكن ده يؤدي الى اضرار كثيرة جدا. وزي ما قلنا التعجل بالفحوصات او التحاليل ممكن برضو يؤدي الى اضرار سواء كان منظار او اشعة او خلافه، فاحنا ما نتعجلش بهذه الفحوصات ولا هذه التحاليل، وفي نفس الوقت ما حدش يعملها ما يكونش على درجة عالية من الكفاءة. نيجي بقى لنقطتين مهمين جدا وبنشوفهم كتير والحقيقة يعني كثير من الزملاء بيقع فيهم، وهم حاجتين شائعتين اللي هو قرحة عنق الرحم ودورها في تأخر الإنجاب، وفي نفس الوقت الأكياس الوظيفية أو الأكياس البسيطة اللي موجودة على المبيضين وعلاقتها بتأخر الإنجاب. فبنقول وبالله التوفيق، أولا قرحة عنق الرحم ديت أنواع، في قرحة هرمونية يعني معناها أن بعض الخلايا اللي موجودة في داخل عنق الرحم خرجت فغيرت لونه إلى اللون الأحمر، وفيه قرحة يعني وراثية بتبقى موجودة، وفيه قرحة ميكروبية أو التهابية وديت اللي بقى معها التهابات. طبعا الواحدة اللي ما حصلهاش حمل قبل كده صعب جدا، اللي ما حصلهاش حمل ولا ولادة قبل كده ما بقولش مستحيل، صعب جدا ان نجي لها القرحة اللي هي محتاجة كي اللي هي القرحة الالتهابية. فمش كل ما نشوف حاجة حمراء على عنق الرحم نقول نعمل لها كي. فطبعا قبل الواحدة ما تقدم على كي عنق الرحم لابد انها تستشير حد ذو كفاءة او اكتر من حد، لانه طبعا لو اتعمل كي في عدم وجود القرحة العدوية او القرحة الميكروبية وتعمل كي لعنق الرحم طبعا ممكن ده يؤدي الى يعني تحطيم بعض الخلايا المهمة والغدد المهمة اللي بتعمل افرازات عنق الرحم اللازمة لحدوث الحمل، وهنا ممكن يؤدي الى ضرر. فمن الممارسات الخاطئة القيام بكي عنق الرحم دون وجود قرحة ميكروبية، لان لو قرحة هرمونية او قرحة عادية او قرحة وراثية ديت ما بتحتاجش كي، لان الكي هنا هيأتي بضرر اكتر بيأتي بالنافع. فبننصح جميع الزملاء والزميلات قبل ما يفكر في كي القرحة لابد انه يكون على يقين من ان هي قرحة ميكروبية، وبرضه قبل ما يقدم على الكي لابد ان هو يحاول العلاج الطبي الاول، اذا نجح العلاج الطبي خير وبركة. وبرضه بننصح جميع الاخوات ان هم ما يتعجلوش بكي القرحة. صح تقول لك ده فلانة حصل بعد ما عملت كي للقرحة حصل حمل على طول، طبعا ده قدر ربنا وممكن تكون حاجة كانت قدرا كده بظروفها، لكن طبعا دي ما نحكمش بيها. يعني احنا من خلال العلم ومن خلال الطب المبني على الدليل بنحكم على العملية ونجاحها من خلال الاف المرضى. من معانا الاخت ايمان من سيرة، تفضلي يا اخت ايمان.
الو مرحبا دكتور.
تفضلي.
يعطيك العافيه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عمري 30 سنه، طالب متزوجه 9 سنين، عملت 7 عمليات حقن مجهري. وكل مره يرجعلي 5 اجنه من الدرجه الاولى. عملت منظار رحم وهاي ويعني ما تنجح العمليه. يعني كل مره وضعي يكون يعني كثير كويس، يعني البطانه كويسه والاجنه كويسه. وما يصير حمل.
طيب
ليش تنصحني؟ تنصحني ارجع اعمل منظار رحم مع نفس الدكتور اللي بده يزرعني؟
انت عملتي منظار رحم وقال سليم.
نعم.
عملتي منظار رحم وقال ان هو سليم.
ايه ما في شيء.
طيب حاضر.
بس ما هو عن نفس الدكتور، انا اللي بعمل عنده حقن مجهري. تنصحني اعمله عن نفس الدكتور؟ يعني
هو طبعا يعني احنا بنثق ونحسن الظن بالناس طالما هو قال لحضرتك سليم، وطبعا فيه شريط فيديو بيبقى متسجل فيه عشان ما تعرضيش لعمليه بدون داعي. ما فيش داعي لعمل منظار رحم.
الله يخليك، يعني هيك ريحني انه يعني بالرد على سؤالي، لان كثير انه نفسيتي تعبت.
حاضر حاضر، يبدو ان حضرتك متوتره. نمره واحد يا اختي ايمان، لابد يبقى فيه هدوء وهدوء نفسي، لان طبعا الهدوء النفسي ده لازم لحدوث الحمل واليقين في الله سبحانه وتعالى. بعد كده انت عملت منظار رحم خلاص، بنعمل بقيه الفحوصات اللي احنا قلنا عليها بتاعه الاجسام المضاده والمناعه، وبعد كده طالما عملت 7 مرات ده عدد كبير قوي الحقيقه. ففي هذه الحاله انا انصح حضرتك انك تعملي في مكان يكون فيه امكانيه تحليل الاجنه قبل نقلها، يعني بمعنى ان احنا بيتكون مثلا كام جنين، بناخد خليه من الاجنه من كل جنين ونحللها عشان نشوف الكروموزومات بتاعتها ونشوف أي تشوهات أو أي اختلال جينات فيها، وناخد الأجنة السليمة ونرجعها للرحم. يبقى نمرة واحد بعد استكمال التحاليل والفحوصات، بأن حضرتك بتعملي في مكان يكون فيه إمكانية تحليل الخلايا قبل نقلها مرة أخرى، وبرضو فيه ممكن برضو بيتعمل حاجة تانية في الظروف اللي زي ديت، بيتعمل حاجة اسمها الفقس المساعد، يعني احنا ممكن بنشيل جزء من قشرة الجنين اللي متكون قبل ما بنرجعه. فحضرتك ان شاء الله بتدور على مكان يكون بتعمل فيه الحاجتين دول، وربنا يكرمك ان شاء الله. معنا الاخت ام منى من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا اسفة يا دكتور، بس سؤال خارج موضوع الحلقة.
اتفضلي.
ايه، انا حامل في الشهر، في اول الشهر الثامن.
اتفضلي.
وبحس في تقل تحت البطن وألم، وألم في فتحة المهبل ممتد لداخل المهبل. الموضوع ده من الشهر السادس وكشفت، والدكتور كتب لي لبوس مهبلي وتشطيف، لكن الألم مستمر لدرجة ان انا ممكن لا استطيع الجلوس، ممكن ما اقدرش اجلس يعني. فياريت حضرتك تفيدني.
ما فيش حرقان في البول او فيه تكسرة في التبول ولا حاجة؟
لا، في حرقان في فتحة المهبل وألم شديد ممتد للداخل.
حضرتك برضو بتعملي تحليل سكر؟
اي.
وبتعملي تحليل بول؟
عملت التحليل سكر الحمل طلع كويس طبيعي.
خلاص، لان ديت من الاسباب اللي احنا المفروض نستثنيها برضو في وجود الالتهابات. وبرضو انا انصح بيتاخد مسحة مهبلية وتعمل لها تحليل ومزرعة علشان نشوف الميكروب اللي موجود ايه بالظبط، وتاخد العلاج المناسب. طالما خدت البوس وما حصلش استجابة، يبقى بنعمل مسحة مهبلية وتحليل ومزرعة، وفي نفس الوقت بنعمل برضو تحليل بول، لان لو فيه التهابات في مجرى البول او التهابات في المثانة ممكن تؤدي الى مثل هذه الشكوى.
لكن ما فيش خطورة على الجنين كده؟
لا ان شاء الله ما فيش خطورة على الجنين ولا حاجة، بس تعمل حاجتين انا قلت عليهم ان شاء الله.
ماشي، شكرا يا دكتور.
تحت امر حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى قلنا بالنسبة لكي قرحة عنق الرحم لابد ان الواحدة يعني تفكر اكتر من مرة قبل اجراء الكي. الاخ احمد من الاردن، اتفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور
اتفضل.
والله انا عملت فحوصات ومعاي دوالي.
ايوه.
للخفية اليسار واليمين.
وقوة
الحيوانات عملت اول فحص عددهم 65 مليون، والفحص الثاني 35.
والحركة جيدة.
الحركة؟
حركة الحيوانات المنوية. جيدة.
الفحص الاول يعني 15 والثاني 20. نعم.
ماشي، تفضل. ولم يحدث حمل من قبل؟
ايه؟
ما حصلش حمل قبل كده؟ لم يحدث حمل لزوجتك من قبل؟
لا ما صار من مرة.
طيب ماشي يا اخ احمد. بنقول للاخ احمد طبعا كان فيه دوالي وعملها، والحيوانات المنوية مرة 65 مرة 35، الحركة 20 و15%، الحركة قليلة شوي. طبعا في هذه الحالة الزوجة بتستكمل جميع التحاليل والفحوصات عشان نطمن على انابيب اشعة صبغة ومتابعة التبويض. وانا انصح طبعا طالما عمل الدوالي وخد علاج والحركة ما زادتش عن كده، بننصح بحاجة اسمها التلقيح الصناعي من الزوج. يعني الزوجة بتاخد منشطات زي ما اتكلمنا في حلقة قبل كده ورنا صور الحيوانات المنوية قبل وبعد التحضير، بيتاخد السائل المنوي وتعمل له تحضير ومعالجات لغاية ما بيتاخد الجزء النشيط فيه ويتحط جوه الرحم وقت التبويض، بيبقى فيه نسبة حمل ما هياش بطالة وتكلفته بسيطة ومضاعفاته قليلة. فاحنا بننصح ان هو ممكن يعمل موضوع التلقيح الصناعي من الزوج، يعني مرة واثنين وثلاثة. اذا لم يحدث حمل بعد ثالث مرة يبقى بننصح ان هو بيعمل موضوع الحقن المجهري. بنعود لموضوع الحلقة وهو الممارسات الخاطئة في التعامل مع تأخر الانجاب، موضوع الاكياس الموجودة على المبيض. طبعا احنا ما نقولش كلمة كيس على المبيض الا اذا كان حجم هذا الكيس اكتر من 5 سنتي وبرزيستنت، يعني موجود لفترة طويلة، لان طبعا احيانا بيبقى فيه بعض البويضات او حويصلات التبويض بتكبر ما بتنفجرش، ما بتخرجش منها البويضة، بتعمل لنا ما يسمى بالكيس الوظيفي، ودي بتبقى غالبا حجمها صغير في حدود 5 سنتي او اقل وممكن تختفي من نفسها. فطبعا مش كل واحدة عندها كيس بيكون هذا الكيس سبب فيه تأخر الانجاب. لكن احنا بنقول ان الاخت اللي عندها كيس وظيفي او كيس صغير بتصبر عليه، ممكن تاخد حبوب منع الحمل، وبننصح الاطباء برضه بعدم التسرع في التدخل في التعامل مع مثل هذه الاكياس. هنعود لاستكمال موضوع الاكياس بعد ما نرد على المكالمة من الأخت أمل. اتفضلي أخت أمل.
السلام عليك يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور حضرتك أنا هعمل حقن مجهري إن شاء الله، فدلوقتي أنا متعطلة في عملية حقن المجهري بسبب تحليل الغدة الدرقية. فأنا عايز أعرف حضرتك يعني مدى تأثير التحليل ده في العملية، يعني أنا عندي مثلا الـ TSH طلع 6.1 والتي 3 3.3
ايوه
والتي 4 1
ايوه جزاك الله
خير. فانا حضرتك دلوقتي يعني كنت ماشي في حكايه العمليه دي بقى لي 3 شهور وهم معطليني بسبب التحاليل دي.
ماشي يا اخت امل.
فكنت بس عايز اعرف حضرتك.
حاضر حاضر.
متشكره قوي يا دكتور.
الاخت امل بتثير قضيه مهمه. احنا زي ما قلنا ان احنا المفروض بنستكمل جميع التحاليل والفحوصات. احنا قلنا التحاليل العاديه، لكن فيه برضو تحاليل ممكن نعملها لو واحده شاكين ان الغده الدرقيه ضعيفه، واحده شاكين عندها التصاقات ممكن نعمل منظار. فطبعا طبعا هم معهم حق جدا ان هم ما يقدموش على موضوع الحقن المجاري الا بعد تحسن وظيفه الغده الدرقيه. التي اس اتش ده تكونه 6 يبقى معناه ان فيه ضعف شديد في الغده الدرقيه. هذا الضعف الشديد في الغده الدرقيه ممكن يكون سبب في عدم حدوث الحمل، ممكن يكون سبب في حدوث اجهاض، وممكن برضه يبقى ليه تاثير على الجنين. فانا انصح الاخت امل انها تصبر، وخاصه ان ما كانش سنها كبير، لغايه ما يحصل تصليح تام في وظيفة الغدة الدرقية. طبعا لما تصلح وظيفة الغدة الدرقية هتبقى فرصة الحمل أحسن وفرصة استكماله أحسن. وطبعا تصليح الغدة الدرقية أو علاج قصور في كفاءة الغدة الدرقية علاج سهل ومش هياخد وقت كتير إن شاء الله. معنا مكالمة من الأخ ربيع. تفضل يا أخ ربيع.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا فندم، أنا متجوز قديلي 12 سنة. كنت متجوز واحده قبل كده وطلقتها، قعدت معايا 10 سنين
وما حصلش حمل في المرتين.
ما حصلش حمل في الفتره دي يا فندم،
ولا في الفتره الثانيه،
ولا في الفتره الثانيه. الزوجه الثانيه دي اتجوزتها دي 2 أو 3 سنين.
لم يسبق لها الزواج؟
كانت متزوجه قبل كده ومعاها بنتين.
والزوجه القديمه حصل لها حمل؟
والزوجه القديمه لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي.
اتفضل اتفضل.
طب بالنسبه يا فندم، انا عملت عينه ملخصيه فقالوا لي ما فيهاش. فبعمل سائل منوي، تحليل سائل منوي. بيقول لي سلبي مفيش.
وحجم الخصيه وهرمون الاف اس اتش عملتهم؟
ما عملتش حجم الخصيه بصراحه.
يعني الدكتور اللي كشف او ما قالش حجم الخصيه كويس ولا صغير؟
بالنسبه كشفت عند الدكتور قبل كده قال لي في حجم خصيه كويسه وفي حجم خصيه.
والعينه اللي اخذتها
بس قال الخصيه اللي هي بتنتج، الخصيه الصغيره دي بتنتج يعني كويس.
يعني لما خدت عينه من الخصيه كان في حرارات منويه ولا ما فيش حرارات منويه؟
لما خدت لما خدت حضرتك يا فندم
عينه من الخصيه.
عينه من الخصيه في القصر العيني.
قالوا في حيوانات منويه؟
قال ما فيش حيوانات منويه.
طيب يا
حضرتك يا فندم، دلوقتي في دكتور اسمه اسامه محمد العوض.
مش مهم اسماء، اتفضل.
الدكتور دوت بيقول، يعني انا سمعت اللي هو بيجي على قناه الناس. هو بيعالج بالاعشاب. فانا ماشي معاه حاليا دلوقتي، اديني 15 يوم كده.
طيب يا اخ ربيع،
بيكتب لي على علاج اعشاب وعسل وزيت زيتون ومسك وكده.
طيب يا اخ ربيع، مع احترامنا للجميع، ان احنا زي ما قلنا في البدايه من الممارسات الخطأ ان احنا نذهب الى غير المتخصصين.
حضرتك يا فندم دلوقتي تنصحني بايه؟
انا انصح حضرتك يعني تصبر شويه، واذا كان حجم الخصيه كويس ممكن يتاخد عينه اكبر، بس لازم يكون عدى 6 شهور على العينه الاولانيه ويتدور فيها كويس، ممكن نلاقي فيها حيوانات منويه. إذا لقينا خير وبركة من أناش يبقى بتنتظر في الوقت الحالي إلى أن يأذن الله بفرج وتقدم علمي يسمح، زي ما قلنا الأخ حسن من الجزائر إن شاء الله. معانا مكالمة أخرى من طلحة، تفضل.
ألو.
أيوه.
أيوه دكتور لو سمحت.
أيوه يا ست أم طلحة، آسف.
أنا عملت كرحة من سنتين، عملية كايل كرحة من حوالي سنتين.
حضرتك معاك أولاد؟
الولادة. إيه؟
مع حضرتك أولاد؟
ولد واحد. ما بعد الولاده حصلت لي كرحه وعملتها. عملت لها للاسف كاين، ما اعرفش بقى. فحاليا دلوقتي، الكلام ده من سنتين، حاليا دلوقتي بقى لي كام شهر بعاني من التهابات، وكشفت عند دكتوره مره، ودكتوره مره ادتني البوس، ومره ثانيه ادتني حبوب الكبسولات بس ما جابتش نتيجه برضو. وفي عملت تحليل بول. سكر واملاح، ما فيش اي حاجه. التحليل كويس. وفي كسر التبول، وفي بعض حرقان خفيف قوي في البول.
عملت تحليل سكر؟
تحليل سكر الميه لكن مش دم.
طيب حضرتك هتعملي تحليل سكر صايمه بعد الاكل بساعتين، وهتعملي تحليل بول، وممكن برضو يتاخد مسحه مهبليه عشان نشوف الميكروب اللي موجود ايه بالظبط، وحضرتك تاخد العلاج المناسب ان شاء الله بناء على هذه التحاليل والفحوصات. معنا الأخت أسماء.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا دكتور أنا كنت أسأل حضرتك على حاجة. أنا حامل دلوقتي في شهر ولسه داخلة في التاني، وعندي دايما من ساعة ما عرفت إن أنا حامل وجع في ظهري ووجع في بطني وفي جنابي. وجنبي المفصل بتاع الجنب اليمين وجعني جدا. فأنا مش عارفة أعمل إيه، وأنا كان عندي أكسام مضادة من فيروس اللي هو بتاع القطط. فمش عارفة أعيد التحليل دي تاني ولا هو هيأثر الحمل، والوجع بتاع المفصل ده يعني ممكن أعمل له إيه؟
طيب
او
ماشي.
هو هيأثر على الحمل او كده؟
ماشي يا اخت اسماء. طبعا بالنسبه لفيروس القطط هو لو جه مره بيعتمد نعمه بيجيش مره تانية. وفي نفس الوقت التهابات المفصل بتبقى موجوده مع الحوض فبترتاحي، وبتاخدي يعني مسكنات بسيطه اللي بتحتوي على الباراسيتامول، وده مأمون في اول الحمل. وما تقلقيش يعني وجع البطن ووجع الظهر والتقل والحاجات دي كلها حاجات عاديه في الحمل، فبتاخدي حاجات مسكنه بسيطه وما تقلقيش. نحاول إن شاء الله إن الاتصالات يعني تكون في موضوع الحلقة حتى لا نخرج كثيرا عن موضوع الحلقة. يبقى بنقول الأكياس التي توجد على المبيض لا يجب التدخل فيها إلا إذا كانت موجودة لفترة طويلة وحجمها كبير أكثر من 7 سنتي وانتظرنا عليها فترة وما راحتش. وطبعا هنا التدخل، نيجي بقى للتدخل. التدخل يجب أنه يكون بأقل الطرق دخولا في الجسم، يعني ممكن ندي حبوب منع الحمل شهر او اثنين او ثلاثة، ممكن بنعمل عملية سحب عن طريق الاشعة المهبلية، وطبعا لو ده مش متاح ممكن بنعمل عملية منظار ونشيلها بالمنظار، لان المنظار يعني بيسيب التصاقات اقل. اما الممارسات الخاطئة ان احنا نستعجل واحد ما يكونش بيعرف يعمل منظار ويقول لها نعمل لك عملية فتح احسن عشان ننظف وكلام من ده، فهذا كلام يعني يخلو من الصحة. فبنقول ان طبعا المنظار افضل لان بيعمل التصاقات اقل. تيجي واحد تقول لك ده الدكتور فلان قال ان المنظار بيعمل التصاقات اكتر، لا طبعا الفتح بلا شك والتعرض للجوانتي وما عليه من بودرة والتعرض للهواء والادوات والكلام ده كله ممكن يؤدي الى التصاقات. فبنقول لا يجب التدخل الجراحي في اكياس المبيض الا اذا كانت هناك ضرورة شديدة، يعني ما ينفعش يتعمل بالمنظار. في هذه الحالة بنبقى طبعا مضطرين ان احنا نتدخل، لان طبعا اذا كنا بنتدخل عشان نشيل كيس على المبيض عشان نحسن كفاءة المبيض ممكن ما يتحسنش كفاءة المبيض وفي نفس الوقت يعمل التصاقات، يبقى بدل ما كنا بنعاني من قصور في وظيفة المبيض فقط اصبحنا المشكلة مزدوجة بقصور في وظيفة المبيض وقصور في وظيفة الانابيب بسبب التصاقات اللي ممكن تبقى موجودة. برضو من الممارسات الخاطئة في التعامل مع حالات تأخر الانجاب اللي هي عمليات التوسيع والكحت والنفخ، يعني مش عاوز اقول هذا كلام عفى عليه الزمن، مش عاوز اقول حاجة تانية، كلام عفى عليه الزمن. ان احنا تقول لك فلان عملت عملية توسيع وكحت وحصل حمل بعدها، زي ما قلنا قبل كده ديت مش دليل على انها عملية مفيدة. طبعا التوسيع او الكحت او عمليات النفخ عمليات اضرارها اكتر من فوائدها بالنسبة لتأخر الانجاب، لكن ممكن تعمل في ظروف يعني نادرة جدا يكون فيه ضيق شديد في عنق الرحم وعملنا اختبار بعد الجماعة ما فيش حيوات منية بتخش، هنا ممكن نعمل توسيع. يكون مثلا فيه زوائد داخل الرحم وديات ممكن تعمل بمنظار رحم عشان نبقى شايفين الزوائد موجودة فين ونشيلها ما نكحتش عمياني كده. اما عمليات النفخ ديت ان الناس بتجيب يعني كورتيزون ومضاد حيوي ومحاليل ومش عارف ايه وتحقنها جوه الرحم بتقولك عشان نسلك الانابيب، فهذا كلام غير صحيح وطبعا ممكن يؤدي الى التهابات وممكن يؤدي الى قصور في كفاءة الانبوبة سواء حدوث التصاقات او سواء تأثير على الاهداب الداخلية اللي هي بتحرك البويضة وبتساعد في تحريك الحيوان المنوي داخل الانبوبة في الصورة اللي احنا شفناها في الاول. فبنقول طبعا لا يجب اللجوء الى عمليات التوسيع والكحت والنفخ لانها طبعا عمليات ضررها اكتر من نفعها ولها طبعا متطلبات بسيطة جدا. نيجي برضو لموضوع اخر مش هنتكلم عنه بالتفصيل، لكن هنقول بقى ايه الغلط اللي بتعمل فيه تحت عنوان الحلقة بتاعتنا اللي هو الممارسات الخاطئة في علاج تأخر الانجاب، وهو موضوع تكيسات المبايض. احنا اتكلمنا قبل كده عن التشخيص بتاع تكيسات المبايض وعن طرق العلاج اللي هي انقاص الوزن والعلاج بمنشطات التبويض وبعد كده العلاج بالمنظار. اما الممارسة الخاطئة اللي بتحدث في تكيسات المبايض ان احنا نتعمل لها عملية فتح بطن ويشال جزء من المبيض او يتعمل كي عن طريق فتح البطن، فطبعا الكلام ده برضه يعني في ظل يعني الحداثة والتطور اللي حصل في المناظير البطن الجراحية أصبح هذا الكلام غير مقبول في الوقت الحالي. إن واحد ما بيعرفش يعمل منظار أو واحدة بتعرفش تعمل منظار تقول لها لا أنا أعمل لك فتح ونعالج لك التكيسات دي أحسن. يبقى من الممارسات الخاطئة التعجل بالجراحة سواء عن طريق المنظار أو عن طريق فتح البطن أو العلاج عن طريق فتح البطن. لابد أن نستنفذ كل جهد في العلاج الطبي اللي هو التخسيس والأدوية المساعدة على التخسيس ومنشطات التبويض اللي هي سواء كانت القراص أو حقن غالية شوية. طبعا إذا ما نفعش كل هذا يبقى بنلجأ إلى المنظار الجراحي ونعمل كي للمبايض عن طريق المنظار الجراحي وما نلجأش أبدا إلى عمليات فتح البطن لأنها طبعا زي ما قلنا قبل كده ممكن هذه العملية بتحول المريضة من مريضة عندها ضعف في المبيض فقط إلى ضعف في المبيض والضعف في الأنابيب بسبب الالتصاقات اللي حدثت نتيجة العملية. برضو بنهمس في أذن الأخوات والإخوة الأطباء إن إحنا لما بنيجي نعمل الكي أو بأي طريقة إن إحنا بنعمل يعني أقل ما يمكن لأن طبعا ممكن الكي لو عملنا كي زيادة ممكن بيضعف كفاءة المبيض أو يقلل الاحتياطي الاستراتيجي اللي موجود في المبيض. بنقول من الممارسات الخاطئة أيضا في التعامل مع ضعف التبويض أو تكيسات المبيض ان احنا نعطي منشطات للتبويض او الواحد تاخد منشطات للتبويض من نفسها زي جارتها ما قالت لها او تاخد منشطات للتبويض وما تعملش متابعة للتبويض. بتاخد منشط للتبويض يبقى بتعمل متابعة للتبويض بتشوف حجم البويضة وصل لكام لما بيوصل الحجم المطلوب اللي هو من 18 ل 20 او ل 22 بتاخد حقن التفجير اللي هي بتخرج البويضة. لكن ما تقولش انا هاخد الدواء المنشط من يوم الثالث ليوم الثامن وبعد كده يقول لها خد الحقنة في اليوم ال 13 ممكن يكون اليوم ال 13 ده لسه البويضة حجمها صغير تاخد الحقنة تخرج بويضة غير ناضجة ما بيحصلش حامل. ممكن تاخدها بعد هذا اليوم يكون البويضة خرجت يبقى ما اصبحش لها فايدة. ممكن يكون طبعا حصل استجابة شديدة للمنشطات وحصل يعني اكياس وتكيسات كبيرة وحصل مية في البطن تاخد حقنة التفجير دي تزود الامور سوءا وممكن بتؤدي الى يعني مشاكل صحية كثيرة جدا للسيدة. فبنقول من الممارسات الخاطئة أخذ المنشطات بدون استشارة الطبيب المتخصص أو الطبيب المتخصصة. نمرة 2 أخذ المنشطات بدون متابعة جيدة للتبويض. نمرة 3 أخذ حقن التفجير بدون معرفة حجم حويصلة التبويض بالضبط لأن ده طبعا ممكن يؤدي إلى أضرار أكتر من المنافع اللي ممكن تحصل. بنيجي للجزء الأخير لأن لم يتبقى لنا إلى دقائق قليلة وهو عيوب الرحم الخلقية. يعني في بعض الحالات لما بنيجي نعمل أشعة صبغة بنلاقي الرحم مثلا رحم ذو قرنين أو رحم مفلطح أو رحم فيه قرن زيادة أو رحمين جنب بعض. فهذه الحالة طبعا الحاجات ديت ممكن يحصل معاها حامل. صحيح ممكن يحصل إجهاض لكن برضه ممكن يحصل حمل وممكن تكمل الحمل عادي. فمن الممارسات الخاطئة التعجل أو الإسراع بتدخل الجراحي للتعامل مع العيوب الخلقية في الرحم. يعني مثلا نلاقي حاجز في الرحم أو نلاقي رحم ذو قرنين أو أي عيوب خلقية أخرى يجب أن احنا نعطي الوحدة فرصتها عادي خالص نستكمل بقية التحليل والفحوصات وطبعا بعد ما بنستكملها بندي لها فرصة زي أي واحدة بتستمر يعني سنة. وإذا طبعا ما حصلش بقى استجابة وما كانش فيه أي سبب آخر ممكن هنا نتدخل والتدخل هنا طبعا يبقى افضل بالمنظار. يعني لو حاجز رحم ممكن يشال بمنظار رحم او يعني منظار بطن الاثنين مع بعض حتى نقلل من التدخل الجراحي لانه طبعا ممكن يسبب اضرار اكتر من المنافع. بكده ان شاء الله يكون يعني مرنا مرور سريع على بعض الممارسات الخاطئة في علاج تأخر الانجاب. ارجو يعني ان الكل يكون استفاد وان يأخذ هذا الكلام مأخذ الجد ما يتسرعش باي حاجة يعتمد على الله في المقام الأول. التدخل الجراحي لا يجب اللجوء إليه إلا في الضرورة الشديدة. ويعني في النهاية بنتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد حسان وجميع الإخوة القائمين على هذا العمل نفع الله بهم الإسلام والمسلمين وجعله في ميزان حسناتهم. وإن شاء الله نعدكم بحلقات أخرى قريبة نتحدث فيها عن الحمل خارج الرحم عن أسبابه وتشخيصه وعلاجه والحمل العنقودي أيضا لأنها من الحاجات اللي فيها تساؤلات كثيرة. ونرجو من الله ألا تنسونا من صالح الدعاء وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا للداء دواء وادعوا بالخير لإخوتنا يشفيكم رب رحمن ويزيد نجاح مسيرتنا.